يقول السائل: ما حكم الجماع في الدبر لزوجته؟
هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ابن كثير يقول هذا كفر، نقل عن ابن عمر أنه الكفر. أعطينا بالله تفسير ابن كثير عند فاتوا حرثكم أن شئتم، وكلام ابن القيم عند هذه المسألة، وقد كتب فيها رسالة مستقلة وجاء لعن فعل ذلك. قال: وأما الدبر، زاد المعاد الرابع عند قول: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وأن المقصود يأتي زوجته في موطن الحرث وموطن الولد، هذا هو موطن الحرث أن شئتم، سواء كان مجبية أو غير مجبية، من أي حال نساؤكم حرث لكم. لكن أما على هذا الفهم السقيم فإن هذا، انظر كلام القيم رحمه الله: وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أقفائهن، فعاتب اليهود عليهم ذلك، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. كانت قريش تعتقد أن الرجل إذا أتى امرأته من أي جهة ما لم يكن شرحها على ظهرها فإن المولود يخرج مشوها، عندهم هكذا أحول، يخرج أحول هكذا، معناه مشوه. هذا اعتقاد فاسد ما له أصل. القرآن نزل بالرد على هذه الأكذوبة، أنه من أين أتى امرأته في محل الحرث ومحل الولد؟ نعم، ما كان من ذلك فإنه ما هناك مانع، وأن أكذوبة اليهود هذه مردودة عليهم. قال: فنزل القرآن في الصحيحين أن جابر كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول. أنزل الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا شئتم. وفي لفظ لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، يعني غير أن ذلك في الفرج الذي هو موطن الحرث موطن الجماع. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كما قال الله لأولئك لقوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. الله ما خلق للرجل الدبر. وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، لم يقل ذلك أحد من السلف، غلط عليه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: ملعون من أتى المرأة في دبرها. وقال سنده حسن يتقوى به، له شواهد تقوى: ملعون من أتى المرأة في دبرها. وفي لفظ لأحمد: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وهذا وعيد شديد. قال المحقق: ويسمى من حديث أبي هريرة وسنده قوي. وفي لفظ للترمذي: من أتى حائضا امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي مصنف وكيع ساق إلى عبد الله بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وفي لفظ: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وجاء ابن مسعود يرفعه: لا تأتوا النساء في أعجازهن. وساق أيضا إلى أبي ذر مرفوعا: من أتى الرجال أو النساء في أدبارهن فقد كفر. وإلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الرسول قال: تلك اللوطية الصغرى. وفي المسند أن ابن عباس أنزلت هذه الآية: نساءكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا رسول الله فسألوه قال: أتيها على كل حال إذا كان في الفرج. وفي المسند أيضا جاء إلى ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب رسول الله قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إلى رسول: نساءكم حرث لكم أنت إن شئ فأتوا حرثكم إن شئتم، أقبل وأدبر، اتق الحيض والدبر. ومعناه أنه حول ليس معناها تاه في الدبر ولكن من خلفها في قبلها. وروينا من حديث أبي علي الحسين بن الحسن بن علي بن دوما عن البراء بن عازب يرفعه كفر بالله العظيم 10 من هذه الأمة: القاتل والساحر والديوث وناكح المرأة في دبرها ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحج شارب الخمر والساعي في الفتن وبائع السلاح من أهل الحرب ومن نكح ذات محرم منه. هذا ضعيف، لكن مع ذلك إن استحل شيئا من ذلك كفر. قالوا: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين، أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث، حرث لكم، وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، موضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله، أي أمره أن يبتغي ما يعني ما أراد الله له من فضله، من الولد. فأتوا حرثكم أنى شئتم، وإتيانها من قبولها في دبرها مستفاد من الآية أيضا في قبولها من دبر خلفها، لأنه قال أنى شئتم، أي من أين شئتم، من أمام أو من خلف، قال ابن عباس يعني في الفرج. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو الأذى وهو الحيض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضا فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها بل يؤذيها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن الفرج خاصي للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفة الأمر الطبيعي. وأيضا يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإنه محل القذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه النجاسة والأذى والروائح الكريهة. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه ورد غريب وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. بعض اللواط الذين في بلاد الغرب الآن يعني من شدة الضيق تحولوا كلاب، يعني من لوط إلى كذا، إلى أن قالوا والله الكلاب عندها عناية، فذهب يعمل عمليات يريد يرجع إلى صفة كلب، وجعلوا لهم يعني أماكن للرعاية، رعاية الكلاب، وهذا يقتني له كلب آدمي، ينظر إلى ما ينشرون فيه، هذا منشور الآن. وهم انقلب نحو 10,000 فرد منهم من هذه الأصناف لأنه خالف الفطرة إلى كلاب، وتجده يمشي على 4، وتجده كذلك يلعق نفسه، هو آدمي لكنه خلاص يريد هذه الحالة. وأيضا قال لأنه يسبب النفرة الفاعل والمفعول، الغم والهم. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. أي واحد له فراسة ويرى هذا يتعامل باللوطية مع رجل أو مع امرأة ربما يعرف فيه المعصية، سيماهم في وجوههم من أثر الجحود. إذا كان سيماهم في وجوههم الآخر من أثر السجود، تجد المبطل في أثر الجحود، سيماه في وجههم أثر الجحود والمعاصي. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأن قال وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاعد بين الفاعل والمفعول، ولا بد هؤلاء الذي يعرس على يعقد له على رجل وهكذا كلهم ما تجد منهم إلا البعد وكذا وما ما بينهم، إنما فقط هم يعملون هذه للدعوة إلى الخنا، وإلا ما بينهم علاقة، ما بينهم محبة كما بين المرء وزوجه، لوطي مع لوطي، رجل مع رجل، ما بينهم محبة، إنما جعل الله المودة والرحمة بين رجل ومرأته. وكذا أيضا بين من يتعامل بهذا مع امرأته ما يجعل الله بينهم الخير للمعصية. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منها ويكسوها ضدها كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه. فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب. ولهذا تجد اللوط أسوأ الناس حياء، ما عنده حياء. اللوطي مرة تجد عنده قحة. في واحد شكى أخاه إلى شيخ القبيلة، يعني من شكواه يقول له أنا أشكو هذا أخي عجزت منه، يذهب يجري لك بعض الأولاد وكذا بعض الرجال. لوطي يبغى يعملون، لا يطلب زوج، يريد نزوجه ما يرضى، ما في اللي يجري بعد الرجال يريد يفعل به. قال له أنت تفعل هكذا؟ قال له نعم أنا أفعل هكذا، وأنا لوطي ظهر هكذا في المجلس، في مجلس مثل هذا. وهو يعني قلة حيائه أنه ما يبالي أن يخبر الناس أنه لوطي يفعل به. قلة فيهم قلة حياء شدة. وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة إلى قوله، والحياء حياة القلوب، فإذا فقد القلب استحسن القبيح استقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه. وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره. وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه استصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. يعني هذا الآن كلام ابن القيم على هذه المسألة في اللوطية. وهكذا إتيان الرجل لامرأته في دبرها، وأن هذا لم يبح على لسان نبي من الأنبياء، ولم يقل به إنسان من السلف، إنما فهم بعض الناس من تلك الآثار فهما خاطئا، هكذا فهموا خاطئا. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 32-266: ومتى وطعها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. يعني يجب تعزيرهما إذا طاوعته، وإذا أجبرها وجب انتشالها منه واستنقاذها منه فورا. إذا كان يجبرها في أيام عادتها أو كذا تعود على هذا، وجب خلعها له وانتشالها منه فورا، لأنه غير مؤتمن عليها، وهذا موطن ائتمان. وفي كلام ابن كثير من هذا جملة في هذا بما فيه ما قد لخصه، لولا ضيق الوقت لقرأته عليكم ومع بيان عن معنى الآية ما سبق. طيب، قد أخرنا من أجل هذا الفائدة، فإن في السؤال نفسه يقول إنه يجبرها زوجها في أيام عادتها يجبرها، وربما طاوعته خوفا من غضبه وأذاه وما إلى ذلك. هذا لا عذر لها، ما هو عذر هذا، لا له ولا لها، وقبحه الله، هداه الله، وإلا فقبحها إن لم ينتهي. إلى هنا بارك الله فيكم.